نرجو معكم من جديد مواصلين المشوار في بوليتيكا على جوهر FM. نستقبل ضيفي الدكتور مازن الشريف الخبير الاستراتيجي في الشؤون الأمنية والمختص في الاستشراف ومكافحة الإرهاب. دكتور مرحبا بك.
أهلا وسهلا.
برشا حديث معك اليوم دكتور. الإرهاب
نعم.
موجود بارتو في تونس في المنطقة متاعنا في المغرب العربي وخاصة في ما يحصل في منطقة الشرق الأوسط والخليج في العراق بالتحديد. التقدم المتواصل لمسلحي داعش وسيطرتهم على مدن كبرى في العراق ومراكز حيوية. كثر الحديث على التنظيم هذا تنظيم داعش أو الدولة الإسلامية في العراق والشام. التنظيم هذا اللي خاض معارك كثيرة في سوريا واللي ظهر اسمه أكثر بعد ما سمي بالربيع العربي. كيفاش تقدم لنا أنت دكتور مازن الشريف التنظيم هذا؟ شنو هو داعش؟
داعش أو الدولة الإسلامية في العراق والشام هو متولد من القاعدة. طبيعي حتى في علم الجينات وفي علم الخلق ثم الميتاسيون التهجين وثم تحول من كائن إلى كائن أقوى منه بسبب ضغط أو غير ذلك. هذا موجود علميا، لا أتكلم طبعا عن تحول حيوان إلى حيوان آخر كما يقول دارون. هذا التخلق ينتج من الضغط، ما معناه أنه يمكن أن يتحول إلى ما هو أكثر تشويها. قاعدة صنعت هي مصنوع، صنعت في ظرف صعب جدا، في ظرف الحرب في أفغانستان. طيب، لكن داعش صنعت بعد ذلك بشكل أكثر قسوة وأكثر ألم وأكثر دموية، لأن القاعدة ربما أصبحت تستخدم أساليب طويلة المدى. تم مشروع دولي، المشروع الدولي قد ينتظر، أما داعش فهي في رقعة صغيرة لديها وظيفة تكتيكية. لذلك كان من بدايات نشأة داعش هو الخلاف بين أبو بكر البغدادي مؤسس داعش وأيمن الظواهر، لأنه داعش أشد دموية، بل واتهم الظواهر أنه خان القضية وخان الأسلوب الذي يعتمده الزرقاوي، والزرقاوي تبرأ منه نفسه أسامة بن لادن. يعني ثم اختلافات منهجية. طيب، الحرب على سوريا جعل لداعش اسم كبير، وترجع هذه الشهرة ويرجع إقبال الشباب عليهم إلى الدموية وتسجيل تلك الدموية، يعني الذبح وغيره، أنه ثم لعبة نفسية مثل تنويم مغناطيسي، ثم لعبة تمارس على الإنسان يشتغل على الذهنية
باش يعملوا بروباغندا،
فتصير تصير تصير لعبه طويله المدى. يعني في النهايه يوصلوا انه يستقطبوا اكثر، انه هذه المجموعات تتنافس بما بينها، تنافس على الشهره وعلى الاسم، ويقتلوا بعضها البعض. يعني النصره الان وداعش يتقاتلون. فداعش هو تنظيم متخلق، نوع من التطوير السيء لتنظيم القاعده. انفصل الفرع عن الشجره التي كان منها، ثم صار ضدها نوعا ما، ولكن في نهاية المطاف إذا فرضت الوضعيات القتالية عليهم أن يتحالفوا سيتحالفون، ثم إذا انتصروا سيتقاتلون. هذه قاعدة معروفة عليهم.
اليوم شنية علاقتهم مثلا؟ أنت قلت لي انفصل الفرع عن الأصل.
نعم.
علاقة تنظيم داعش بمختلف التنظيمات اللي نسمع بها، ما القاعدة، القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، بوكو حرام مثلا، التنظيمات هذيك الكل شنية علاقتهم ببعض؟
هي شوف، هي خلايا زئبقية غير منضبطة. يعني تستطيع داعش تكون في انسجام مع جبهة النصر إذا افترضت إلى فرضت الوضعيات الميدانية ذلك، ولكن يجمع يقتلوا بعض فيما بعد. الآن ثم مذبح بين النصر والجهاد الإسلامي وداعش. اللي يجمع بيناتهم أساسا هو وحدة المشروع، وحدة الرؤية والإيديولوجيا، المرجعية الفكرية، كل ما يشتركوا في المرجعية الفكرية التكفيرية والوهابية، ويشتركوا كما قلت في وحدة الحلم، لديهم حلم مشترك، لكن التفاصيل تختلف. وإذا تضاربت المصالح وتضاربت أسماء القادة، لأن التنظيمات الزئبقية، الخلايا الزئبقية تتنافس مثل الخلايا السرطانية، يعني يبحث كل عن مكانه، فإذا كان وجوده يفترض أن يزيل وجود الآخر سيزيله، وإذا كان وجودهما معا مهدد ويتطلب أن يتحد سيتحدان. وهذا حتى في الدول التي تدعم هذه المسائل، مرة أصدقاء مرة يتحاربوا، وأنت تفهم، الناس تفهم ماذا أعني. فهذه هي المسائل التي تدار بحقد وتدار بشكل سلبي. ليس هنالك مشروع طبعا حقيقي فعلي، مشروع حياتي، مشروع مجتمعي، هو الذبح والقتل، وهي مرجعية كما قلت خطيرة جدا. لكن للأسف في ظل غياب المعنى الذي يعيشه الشباب اليوم، في ظل الحالة المتردية ثقافيا وحضاريا ودينيا في الأمة العربية، في ظل حالة المهان التي يعيشها المسلمون اليوم، يجدون من ينصرهم، وطبعا لديهم من يدعمهم. وما فقدتهم الظاهر الصورة لكثير ما شكون خلفهم مجموعة كبيرة جدا.
كخبير استراتيجي دكتور مازن الشريف، كيفاش تقرأ هالتقدم الميداني اللي تحقق فيه القوات أو مسلحي داعش في العراق؟ سيطر على مدن كبرى الموصل صلاح الدين بعقوبة مؤخرا؟
والله هي سهلة, هي بسيطة جدا. أولا التنظيم مدعوم من دول بعينها بتمويلات كبيرة جدا بأسلحة. اثنين, الولايات المتحدة الأمريكية عندما شنت الحرب على العراق دمرت العراق, وعندما دمرت العراق أقامت مقامها, عندما خرج الجند الأمريكان أقامت مقامها من لا يستطيع فعلا التحكم في الأمور, من يفرض نفسه فقط بالقوة بالدعم. وهذا بنى جيشا ليس مؤمنا بقضية, يعني دائما الذي يكون مرتزقا أو يبنى, يعني يبنى على أنقاض الدولة الحقيقية يكون عميلا, والعميل لا قيمة له ولا قدرة له على المواجهة. ونحن نعرف حتى في التواريخ دائما لما يأتي مستعمر ويترك أذنابه في مكان فهؤلاء لا قدرة لهم. طبعا مع احترامنا للعراق, يعني مع احترام للشعب العراقي, لكن على الأقل ثم مجموعة كبيرة غير مؤهلة, والعشائر هي أقوى من هذه المجموعات. ثم كان ثم تسليح كبير, فلما تحرك داعش وجدت حاضنة في من ينتمون لحزب البعث, في الصوفيين مثلا النقشبندية تحديدا, أن الصوفيين يختلفوا, ثم من لا يريد الدخول في المواحكات السياسية, لكن طريق النقشبندية فيها فرق قتالي وهذا موجود من قبل, يعني هم مع الرفاعية موجودين في العراق منذ فترة المقاومة ضد المستعمر الأمريكي. ووجد دعم من العشائر, وجد دعم المفتي العام للعراق. وهنا المسألة المذهبية, لأنه الطائفية بعض غلاة الشيعة وبعض الغلاة من الذين أخذوا الحكم أهانوا وامتهنوا السنة, كما يفعل أيضا غلاة السنة من الوهابين والتكفيرين وغيرهم بالشيعة في العراق, وتفجرت في الأسواق, وهذه مجموعات الموت حتى دعمت من بلاك ووتر ودعمت من مخابرات الأمريكية والإسرائيلية وغيره. إذن هذا السوق الجاهز لتجارة داعش, فيسهل حينها أن تسيطر على المدن, لأنه هو جيش غير مؤهل حتى روحيا ومعنويا, ولا يعتقد لأنه بني من بناه مستعمر. واثنين, حاكم ارتكب أخطاء كبيرة جدا ومزق, ثم تمزق طائفي في العراق الذي قبل في وقت صدام حسين لم يكن موجودا بتلك الحدة, كان يتزوج من بعضهم إلى غير ذلك. فيما بعد تم دعم كما قلت لك من البعثيين ومن العشائر, رغم أنه دعموا عدوا ضد عدو, ولكن يغلب الحقد. أحيانا أريد أن أرى المالكي مثلا عندما يفكر الآخرون, يقول لك أرى الذي قتل صدام حسين والذي تحالف مع الأمريكان أراه يقتل ولو أني أتحالف مع داعش, لكن هذا التحالف لن يستمر, لأنه في نهاية المطاف داعش ليس صديقة لأحد, هي القاعدة وجبهة النصر وهم إخوانهم في نفس الفكر, يعني أصبحوا يذبحوا بعضهم البعض. ثم مشهد أنا نحب نشير له, مشهد خطير جدا, ثم تونسي سفاح وقاتل تابع جبهة النصر تخص في قطع الرؤوس, وتم القبض عليه من داعش وذبحه تونسي آخر. وهذا يعني هذه الخطورات التي لم تحلل جيدا ولم تقرأ جيدا ولم تدرس من علم النفس ولم تدرس من جوانب علم الاجتماع وعلم النفس الاجتماعي والعلوم الاستراتيجية والجيوستراتيجية وحتى المسألة العقدية والروحية, مسائل خطيرة جدا. داعش تتحالف مع قاعدة في العراق, تتقدم بسرعة, الجيش ينسحب, ثم خيانة طبعا في القيادة, وهذا أشار لها المالكي, ثم خيانة داخلية كما قلت لك, يعني الذي يبنى على غدر يمضي إلى غدر, الأشياء كما تبنى عليه تكون. فالولايات المتحدة الأمريكية المسؤول الأساسي عن هذا, جورج بوش هو المسؤول الأساسي عن هذا في كذبته مع رامسفيلد الذي يمسك القارورة في مجلس الأمن وقال هذا السلاح النووي, زرعوا ذلك وحصدوه وسيحصدونه أكثر, لأنه في نهاية المطاف لم يتوقعوا أن يكون ذلك على تلك الكيفية. أنا ضد الفكر التي تقول أن الأمريكان يفهمون كل شيء وأنه حتى إذا طار الذبابة في أحد أماكن العالم فهم برمجوا طيران, هي أمريكانات, هي برامج مختلفة, الذين ينتمون للمورمون وينتمون للمحافظين الجدد وينتمون للصهيونية العالمية نظرية, المحافظين الجدد ينتمون للمورمون للصهيونية العالمية, وثم نظريات أخرى. فأعتقد أنه على الأمريكان على الأقل الجانب الذي يؤمن بأن الحياة المشتركة بين البشر وأنه علينا أن نمضي إلى أفاق أخرى, ربما يكون دورهم مهم, وأنا ناقشت بعضهم, بعض العلماء لديهم خبراء جيدين, دورهم أن يضعوا حد لهذه القنابل التي زرعت وهم أول من سيحصدوا.
واضح. بعد داعش اليوم لحديث ولا على نشأة تنظيم دامس أو الدولة الإسلامية بالمغرب الإسلامي, فما شكون يسميها الدولة الإسلامية بالمصر والسودان, كفرع أو جزء من نفس التنظيم هذا تنظيم داعش يحمل نفس الأفكار ونفس المشروع, هل هذا ممكن اليوم حسب تقديرك دكتور مازن شريف بالنظر للوضعية اللي احنا عليها في منطقة شمال إفريقيا أو المغرب العربي بالتحديد؟
ثم أيضا دالم دولة الإسلامية بليبيا ومصر نشرت ضرعة متقام بعملية في طابة وفي غير. شوف, في كومينغ في الصين تمت عملية إرهابية خطيرة جدا, يعني نزل مجموعة في سوق في محطة وذبحوا الناس بالصواتير, وأيضا فولغوغراد في روسيا أيضا ثم عمليتين، من عملية امرأة فجرت نفسها، هم قريبين من القوقاز، فجرت نفسها في محطة قطار. إذن الإرهاب هو نشاط عالمي، هو سوق عالمي الذي بناه كما قلت لك لم يتوقع أن يصل إلى هذا المستوى. ثم إمكانية لكل شيء، تونس والمغرب العربي هي الغاية الثانية. أنا قلت منذ البداية ثم دولتان، دولة بين ليبيا، بين سوريا والعراق، وداعش تحقق جزء منها أنها تسيطر على الرقة ودير الزور ومضت إلى الموصل وصلاح الدين ومعقوبة وبيجي وغيرها، ودولة أخرى تنطلق من ليبيا أساسا. كان لديها تحالفات سياسية معينة ضمن مرجعيات متقاربة في مصر، وتحاول أن تكون لديها جيوب في تونس، وثم من تحالف مع تلك المرجعية بشكل أو بآخر بالتساهل أو بالتواطؤ أو إلى غير ذلك، هذه مسائل أخرى. ولكن الفشل الذي تم لإدارة هذه الدولة وبنائها ضمن تفاعل مع جبهة النصرة في مالي ومع حركة أزواد في مالي أيضا، مع مجموعات مقاتلة شباب المجاهدين في الصومال، بوكو حرام في نيجيريا وغيرها، ولكن لم ينجحوا بالشكل الذي أرادوه. حتى مجموعات القاعدة في الجزائر تم تحرك مختار بن مختار وأبو عياض والزهاوي، واجتمعوا في درنة، شكلوا بؤرة لبناء مشروع أقوى، قاموا بعمليات مشاكسات في تونس، ثم بدأوا الآن يقومون بعمليات جدية. يعني بعد عملية القصرين هذه بدأ المحترفون الحقيقيون، نحن دائما نتوهم الأمور كما نراها فقط، يعني والله ينتهى الإرهاب من رواد. وأنا قلت منذ البداية هؤلاء ليسوا الفريق الأول، هم مبتدئين يجربوا بهم، كما التجربة اللي تمت في سوسة هي كلها تجارب يمكن يجربك، يبعث شخص يجرب بردة فعلك، سرعة تدخلك إلى غير ذلك. وبعد ذلك الآن وصلوا المرحلة أنه ثم قوة تحركت في ليبيا، ثم كان ثم رد فعل في مصر، ويبحثون عن إعادة الضربة مجددا باستغلال الانتصار المعنوي لداعش في العراق. يعني ثم كان ثم خيبة أمل، الآن لما يصير هذا الانتصار سيقع استخدامه، ولكن مع استخدام أيضا جانب آخر يعطيهم القوة، الجانب القداس، يعني شهر رمضان هو أفضل وقت للتحرك.
في نفس النقطة هذه الدكتور مازن الشريف، هذا نجم نفهمه حتى من البيان الصادر نهار الجمعة اللي فات والمنسوب لأبو عياض زعيم تنظيم أو تيار أنصار الشريعة التونسي، بيان بعنوان من وحي فتوحات العراق. يعتبر ما صار في العراق اليوم فتوحات، يبارك فيه ما يحصل في العراق. أبو عياض في الرسالة هذه وجه دعوة لأيمن الظواهري زعيم القاعدة، أبو محمد الجولاني قائد جبهة النصرة، للتوحد والتعجيل بمباركة الفتوحات هذه، وحكى زاد ودعا أن يكون رمضان هذا العام موعد الاجتماع والجماعة واحتفالا بانهيار مشاريع الكفر العالمية في المنطقة على حد تعبيره. شو نجم نفهمه من مثل البيان كما هذا؟
والله يشوف، هو كما قلت لك يرجع لما كنت في سياقه، أنهم يرونها فتوحات. ليش؟ لأنه شوف، إذا دائما يتم التوظيف الديني والمعطى التاريخي، معطى فترة النبوة وإسقاطها على الفترة التي يعيشونها، ما معناه أنه تسمع خطاب لما توظف الآيات، الآيات التي نزلت على رسول الله عليه الصلاة والسلام في الجهاد مثلا، فيقول الكلمة ثم يلصق لها الآية، يلصقها فحتى تصبح كأنه هو يتكلم، كأنه هو رسول الله وحامل رأي. إذا تم بلاء، فالبيان الذي كان من أبو عياض من قبل الأهل الروحية هو الصبر. يعني النبي عليه الصلاة والسلام في أيام العسرة أو في شعب أبي طالب محاصر يقع إسقاط تلك الصورة، اصبروا فإنكم كالصحابة في أيام العسرة، ودائما بعد العسر يسر، هي رسائل مشفرة يعني. يعني هذا العسر سوف يكون بعده يسر. فلما جاءت عملية القصرين، البيانات التي نزلت كلها أن الأسود وهي كانها غزوة بدر، يعني استثمرت معنويا أن أسود القيروان تحركوا وقاموا بهذه العملية لغير ذلك. ولكن الآن لما يحدث ما يحدث في العراق هو انتصار نوعي سريع جدا، أكيد سيستثمر، تصبح فتوحات، فتح والفتح إن فتح لك فتح مبين، فتح مكة إلى غير ذلك. والفتح من مميزاته أنه الفتوحات هي الانتشار السريع، تحرك الجيوش والانتشار، يعني هذه هي الرسائل المبطنة. لازم يكون يفهم الإنسان السيرة ويفهم التاريخ باش نجم يحلل، لأن هم لديهم مرجعية معينة. إذن الانتشار ما معناه أنه سيتحرك الجميع في نفس الوقت، وسيحاول الفتح الأرض أنه أراضي كافرة، أراضي كفر وكفار، يجوز قتلهم وذبحهم، ولا بد من التحرك واستثمار ذلك ووحدة الصف ووحدة الكلمة. وهذا هي طبعا محتوى هذه الرسالة وهي ليست مستغربة. وكما قلت أنهم يستثمرون هذه الأمور، وشهر رمضان في اعتقادي سيحاولون أن يكون هو الانطلاقة، لأنه شوف ثم جانب ممكن الناس ما تعرفوش، هو التقرب إلى الله بقتل الذات، والتقرب أيضا بقتل من يرونهم أعداء الله ولكن في أوقات معينة. أعطيك مثال، أفضل شيوخ التصوف في ليبيا أغتيلوا جميعا يوم الجمعة بعد صلاة الفجر خارج من الجامع، أنه أنسب وقت للتقرب من الله بالنسبة إليه أن يقتل ذلك الكافر المشرك الصوفي وهو يخرج من المسجد، أنه مساجد ضرار بالنسبة إليهم، وهو في صلاة الفجر يتقرب إلى الله منه. كما تسمع عن رجل أحضى ابنته وهي رضيعة تونسي ويريدها أن تستشهد معه. يعني هذه نظرية طبعا الغوص فيها ما نطولش، لكن هذا هو اللي يجب أن يحلل ويجب أن يفهم، ما تفوز فقط بتحليل الأحداث العامة، الأحداث العامة وحدها ما تعني شيء.
فكرة صغيرة قبل ما نتعدوا للببليسيتي، مشروع كما هذا شو نجم يكون تأثيره اليوم على بلادنا؟ شو يحبوا من بلادنا؟ شو نجم تكون أهدافه؟
والله شوف كما قلت لك، هي ما هو هدف الفاتحين في نهاية المطاف؟ نشر كلمة التوحيد. المسلمون وصلوا إلى ماليزيا، وصلوا إلى الصين، وصلوا، لكن كيف وصلوا؟ بالتجارة وبالجهاد بالجانب الحربي، كان عند الاضطرار فقط. إذن نفس الشيء، هو إعادة فتح الأرض، فتح الدول، بناء إمارات إسلامية، تحقيق وعد الخلافة، وهذا يجعل كل أرض في العالم هي تحت ذلك، وأولى الأرض هي الأرض الإسلامية، فتونس تخضع ضمن نفس التقسيم. طبعا الآن ما زال لم يفتى بأن الشعب التونسي كافر، الدليل أن عملية القصرين كانت حابنا نرجع لها لم يقتلوا المدنيين، وهو مهم جدا لفهمه، ولكن ربما يتخذون قرارات بالتحرك الميداني المباشر، وطبعا إذا وجدوا الإمكانية سيفعلون أي شيء. يعني ما دام مقتنع بتلك القناعات يمكن أن يفعل ما لا يتخيل عقلك إن لم يجد ما يمنعه. أنت تضع بنزين كثير في مكان وتضع النار، ما الذي يوقف تلك النار؟ هذه نار فتنة، وهذه قلوب امتلأت بما تعتقده حقيقة، ويصعب جدا أن تنزع تلك الحقيقة، لأنه الوهم ظن منه أنه حقيقة يأخذ الحقيقة على أنه وهم. حقيقة المجتمع المدني والتعايش المشترك وغيره، هذا بالنسبة له وهم. هو يريد أن يحقق مشروعه، يدفع إلى ذلك ويضحي بدمه في سبيل ذلك. في الطرف المقابل هنالك تقاعس وتعامي وتغابي وعجز، وإذا تقابلنا بين التعامي والغباء والعجز وبين هذه الرغبة، نجد أننا الآن نعيش تحت اللطف الإلهي فقط.
واضح. نرجع معك بعد شوية دكتور مازن الشريف، الخبير الاستراتيجي في شؤون الأمنية والمختص في الاستشراف ومكافحة الإرهاب، مع وقفة مع الببليسيتين. خليكم بعدها مع عمل تسمعوه لأول مرة، أول عمل فني ينقد الربيع العربي، عمل مهدى لعربة البعزيزي، عمل يحمل توقيع الفنان أسامة الرحباني. الربيع العربي عمل جديد لأسامة الرحباني، تسمعوه معنا على جوهر FM. نرجع من جديد، نرجع مع ضيفي الدكتور مازن الشريف، الخبير الاستراتيجي في الشؤون الأمنية والمختص في الاستشراف. بعد شوي نحبك تفهمني شنو هي الاستشراف،
شؤون الأمنية والعسكرية،
ولا وشؤون الأمنية والعسكرية ومكافحة الإرهاب. بعض التفاعلات على الفيسبوك، الرياحي طارق قال لك نحن شعب لا نصدق بأنه هنالك إرهاب.
لا، يقول نقول له صدق صديقي، صدق ثم إرهاب وثم أنواع من الإرهاب، لأنه شوف الأنظمة اللي كانت تحكمنا هي أنظمة تعيش بنوع من الإرهاب، لكن إرهاب منظم، لأنه مفهوم الأمن القومي القديم هو أمن الدولة، أمن الحاكم، ثم أمن المجتمع، ثم أمن المواطن. يعني أمن الدولة، أمن المجتمع، أمن المواطن، وهذا أثبت فشله الآن. ثم منظومة جديدة هي أمن المواطن، أمن المجتمع، ثم أمن الدولة، فثمة إرهاب. وثم اللي يصير في تونس وفي غيرها، طبعا البعض عنده إيديولوجيا ما يصدق، لكن مسألة تخص. لكن ماذا تسمي ذبح الناس في سوريا؟ هل هي فعلا ثورة ضد النصيريين الكفار؟ ما الآن أن تعربد إسرائيل من أجل اعتقال ثلاثة أم من أجل اختطاف؟ بين ظفرين كان خطفهم فلسطين وخطفهم هم بيدي. تعربد في غزة وفي الجليل وفي الخليل وفي غيره، أليس ذلك أيس أولى على الشيوخ الذين أفتوا قالوا الملائكة تنزل في سوريا تدعم المجاهدين في أنه بشر يلوك كبد إنسان وقطع الرؤوس إلى غير ذلك رؤوس المسلمين، برغم ربي سبحانه وتعالى والنبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر أبدا بقتل إنسان هكذا ظلما إطلاقا، ولم يقاتل مرة إلا مكرها. فأما أولى بالجهاد، إسرائيل تغتصب أرضنا التي قتلت أبنائنا وقتلت إخواننا في دير ياسين وفي صبر وشتيلة وفي قانا وفي غيرها، ولا دولة لديها نظامها ودولة كاملة موجودة حتى إذا كان شعبها تحرك من أجل أن يغير، وهذا حقه، لكن ليس بذلك الطريقة. الذين قتلوا في سوريا الآن يعني مأساة. فثم إرهاب ثم حقيقة.
شو اللي يخلي اليوم مثلا شاب تونسي يكون يقرأ يكون مهندس طالب يتحول يمشي للجهاد في سوريا يحمل الأفكار هذه؟ نشوفه كما أنت قتلي بكري عباد تذبح عباد تقطع رؤوس، كيفاش ينجموا الأفكار هذه يغرسوها؟
والله شوف هي رحلة طويلة. أنا كما قلت يعني دراسة فيها نظرية التنظير والتكفير والتفجير نظرية مهمة جدا، وكل مرة نهبط تحليل جزء من أجزائه. ليش؟ لأنه المرحلة النظرية هو أنه يقع برمجته. البشر راهو كل حاسوب، حتى علم البرمجة العصبية اللغوية تكلمت عن الإنسان فيه عنصران، النمذجة والحاسوب العقلي. البشر نماذج يمكن تقسيمهم ضمن النماذج يعني سمعي وبصري وحسي إلى غير ذلك، والبشر هو يمكن برمجته كالكمبيوتر، يعني يمكن أن تبرمجه وليفهم بعض التنويم المغناطيسي والإيحاء وغيره، يفهم أنه ثم إمكانيات لبرمجة الإنسان. إذا استخدمنا العقيدة واستخدمنا الدين هي تكون أقوى برمجة، يعني ربطناه بالمقدس وربطناه بطاعة الله وربطناه بالحوريات وربطناه بالعوالم الأبدية وربطناه بالقضية واستثمرنا في حالة الحل الموجودة، الحل الوجودية والنفسية الموجودين فيها. ما معناه؟ أنه الثورة كانت حلم، حلم بتغيير بعد واقع مزري جدا، مزري رغم أنه وجود ثم إيجابيات، يعني على الأقل ثم الناس كانت تعيش في أمان معين، مش معناته أن مع أن يبقى الحاكم يطغى كما شاء، ولكن أيضا ضد الفوضى التي جاءت بعدها. يعني الثورة كانت هدفها أن تصير الثورة هي نقلة،
من غيروش الاستبداد والديكتاتورية بفوضى.
بالضبط، النقلة تكون نقلة وتعطي أمل للبطال سوف يعمل، المناطق المضطهدة والمناطق المحرومة سوف تكون لديها أفق أجمل، وذلك تحرك الناس بتلك بذلك الشكل. أم الشهيد أمها بطل، الجريح من أجل وطنه، الذين كانوا في السجون خرجوا والبعض من صار يحكم أيضا حقق الله وعده له، ناس رجعوا من الغربة. يعني كثمة جمالية معينة رغم حتى الألم ورغم الدم. على الأقل نتكلم عن الثورة التونسية، ما نتكلمش عن بعض ثم لعبة أخرى تمت بعد. طيب عندما ترتكس تلك الثورة ويصبح البطال أشد بطالة وتصبح الدولة عاجزة حتى عن إدارة ملف القمامة، كيف تدير ملف الإرهاب؟ تتعجز عن أنك تنح القمامة من شوارع تونس وأن تتحكم تفرض سيطرتك على عامل البلدي، أنك دولة أنت. فأي معنى هنا يغيب المعنى؟ كيف يغيب المعنى ويسقط المعنى؟ عدد الذين أصبحوا يمضون إلى لمبادوزا والطاليا ويموتوا في البحر صار أكثر، وعدد الذين أصبحوا يستخدمون الزطلة والمخدرات بل يجاهرون بها ويدعون إلى حقهم الديمقراطي صار أكبر. بطبيعة الحال الانحرافات تصير أكثر، حزب الشيطان والقديانية والبهائية دخلت أكثر في تونس، أنواع مخدرات جديدة طبيعي مع ما نحبش نفصل برشة يصير يدخل الفكر هذا ويجد مكانه، منه ثم كان ثم تغيب لعلماء الزيتونة ثم هم كملوا بقوا في غيابهم إلا من رحم ربك، وما ثمش مشروع ثقافي، ما قامتش ثورة حضارية وثقافية وفكرية وثورة في المحبة والتفاعل الإيجابي بين الناس. الحكام الجدد الإفريقية انشغل كلهم بإيديولوجياته بفهمه الذي كان فهما خاطئا، والمعارض انشغل بمعارضته ثم تعطيل وغرقوا الجميع، أغرقوا نفس المركب الذين يركبونه، وحتى حد ما فكر المركب يجمع الجميع وأن البحر لا يرحم أحدا منهم، ومضت البلاد نحو الغرق. طبيعي يستثمرك الخصم، وطبيعي أنه الأفكار تتزرع مع تجد انه البعض يقول لك راهو يدخل في التنظيمات هذه يكون حالته محطمه نفسيا من جانب ليس لديه عمل وظروفه الاجتماعيه صعبه. ليس صحيح، ثم مترفون وثم اساتذه ومهندسون واطباء، لانه غياب المعنى، غياب معنى وجوده الذي يجعل الانسان يمضي الى انه يعبد ابليس، موجوده عباده الشيطان في تونس ملف قوي برشا، واللي يخلي الانسان يمشي يلجا للمخدرات وللخمره بشكل ادمان، ادمان بشكل كبير جدا، يعني اقبال زاد بشكل رهيب، وثم مدن فيها بالخمسين مكان لفعل هذا الأمر. واضح، مش نتكلم أخلاقين، نتكلم على تحليل نفسي. واللي يجعل التلامذة في المدارس الإعدادية يلجؤون للمخدرات، وحالات الغش اللي تشوفها الآن بشكل كبير، والعنف المدرسي والعنف ضد الأطباء والعنف في المؤسسات والتقاعس داخل المؤسسات،
لأنه غياب السلبية
غياب معنى. عام البلد قبل كان عنده معنى أنه يقوم بواجبه، ما عادش يحس بالمعنى هيك، لم يجد من يفرض عليه ذلك المعنى وذلك الواجب. واضح العملية كيفاش؟ فهنا لما يصير هذا الكل ولما يغيب التصوف الحقيقي وتكثر في حتى في حالات التصوف دي ما نذكر في التصوف، لأن التصوف منهج أخلاقي ومنهج إصلاح الذات، ينشغلوا بدوائر ضيق. هنا ترك شبابنا لها الفكر هذا، وهذا الفكر طبعا استغل هذه المسائل في كل أنواع شرائح المجتمع ودخل السلاح ونوم الشباب والفتيات ومشت نسبة كبيرة منهم من سوريا، وسيرجعون وقد جربوا ما دمغجوا عليه، وهذا الخطر.
وبالإضافة لذلك فما خلايا نائمة موجودة حتى لهنا تنجم تنفجر في أي لحظة.
لا يا نعقب لك الخلايا النائمة. أخطر خلايا نائمة موجودة في تونس هي الخلايا النائمة في عقول وضمائر الذين لديهم الحكم. هذه أخطر خلايا نائمة. بينما الخلايا النائمة الإرهابية بدأت تتفاعل وتشتغل وهي متيقظة وعندها مواقع إنترنت. البعض يكتب في موقع وزارة الداخلية بعد عملية القصرين ويهاجم ويتكلم كلام معناها ينتقم وأنه ذبحنا هؤلاء الفئران. ويتستطيع وزارة التكنولوجيا المعلومات والشرطة الفنية أن تعرف مكانه ولا يقع أي شيء. فعلى الدنيا السلام.
شنو الاستراتيجية الأمنية اللي لازم نتبعها لمحاربة الإرهاب هذه؟ ظاهرة نعيشها منذ فترة. كيفاش تقيم مثلا اليوم التعامل متاعنا احنا مع الظاهرة هذه؟
تعامل فاشل. فاشل لجميع الأصعد. شوف أنا تو باش ما بقاش العبد يكرر، احنا عندنا 3 سنين تو نتكلم في هذا الأمر ونستشرفوا الاستشراف يتم. طبعا الناس كلها تتكلم على الاستشراف تو النموذج. لكن بعد كان تحب نبسط لك شوية على الاستشراف. الاستراتيجية احنا دينا بها من قبل راهي هي مفهوم بعد الأمن الشامل، ما معناه أنه تكون جامعة. أول شيء لازم يكون عندك ساعة رؤية في الحكم واضحة، مهابة متاع دولة، مهابة رئاسة، مواقف دبلوماسية تكون صحيحة مثل موقف اللي من سوريا وموقف من ليبيا وموقف من مصر، مواقف بائسة. يكون عندك نضج سياسي لدى الأحزاب السياسية وفعل حقيقي لدى المجتمع المدني. يكون ثم خطة أمنية وعسكرية دقيقة تستخدم منظومة الأمن القومي ويعاد الأمن القومي ويعاد بناء الاستخبارات. وإحنا قدمنا مشروع الوزير الداخلية بالاتفاق معه من 9 أشهر وردم في التراب، وهو البذر التي بني عليها سيبنى عليه القطب التكنولوجي. فهذه الأفكار كلها القطب الإرهاب وتحتاج حتى التكنولوجيا طبعا، جانب المواقع هذه خطيرة جدا. ثم حرب سيبر، محارب انفورماتيك موجودة وهي خطيرة جدا، ويستخدم داعش، يستخدم في أفضل المهندسين في الإعلامية وفي الصورة وفي غيره. والاستراتيجية فيها 3 أبعاد: البعد الآني الفوري، مثال إيقاف التهريب والجمعية تدعم الإرهاب وأشباه الحقوقيين وغيرهم، الدواعش المتخفية وهي كثيرة جدا، ثم إرهابي السهل وإرهابي الجبل رونوع، وتفكيك هذه الخلايا، تفكيك خلايا تهريب الناس لسوريا، تفكيك خلايا السلاح وغيره. وهذا ممكن رأو. تكتيكيا ممكن إذا كان يسمح للكفاءات.
إذا كان ممكن علاش ما سارش؟
ها مكمل لك. واثنين ثم متوسط المدى اللي فيها البعد الاجتماعي والبعد الثقافي والبعد الحضاري وغيره، والبعد المدى اللي هي الاستشرافية والاستراتيجية والجيوستراتيجية واللي فيها التفاعل الإقليمي والدولي، التعاون مع الجزائر وغيره. احنا ما عملنا شيء من هذا. علاش؟ مثال في وزارة الداخلية ثم إشكالية كبيرة، ثم إشكالية داخلية هم أدرى بها ونحن نعرف بعضها فقط. يعني واحد لم يقع بناء مشروع موحد، ولم يكن القرار السياسي في الحكومات السابقة وإلى حد الآن ما زال مرتعش، لم يكن القرار السياسي قوي. وأنا طبعا نقولها معناها أنه على الأقل فيما شهدته وفيما أشهد عليه ثم كان ثم إمكانيات وثم خبرات وانسة وثم كفاءات أمنية وعسكرية عالية جدا، ولكن لم يكن هنالك رغبة فعلية وثم تداخل. لأنه شوف الحرب لما يتخاصم القادة يصير فشل كبير جدا، لابد أن تكون موحدة الوجهة. ما ثمش توحد على هذا الأمر.
اللي نسمعوه دكتور مازن الشريف، عنا مركز لدراسات الأمن الشامل، عنا مجلس وطني للأمن يجتمع من حين لآخر، عنا مركز أو قطب لمكافحة الإرهاب بينتو باش يحضر، ما تم نسمعوا حاجة واللي روح حاجة أخرى.
إن هي الأسماء سميتموا أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، اللي تكون مجرد اسم راح كافر. يعني سمي لي كما تحب، العدو يعمل. وأنا مش ما نكثرش المشاهد، مشهد القصرين كافيني. 4 من أبناء تونس وليدات صغار في الأمن 40-45 دقيقة يطلق رصاص على صدره، ويجي المواطنين يضرب الإرهابيين بالحجر والإرهابي لا يقتلهم. شو نقول له؟ بارك الله فيك. شو نعمل له؟ أعطيه شهادة شكر. لا يغتالهم. ثم يمضي وهو بعد أن يرقص ويتبختر ويرجع إلى مكانه فرحا مسرورا، ولم يتحرك. بجنبك آلاف الجنود، منطقة عسكرية مغلقة، بجنبك إقليم ومنطقة وغيره. هذا يبين ثم مرض في الدولة يا صديقي. المشكلة متاعنا بالعكس، أنا نقول الإرهابيين الآن حبوا يحسوا الناس توانس أنهم يعيشون تحت رحمتهم. يعني لو صدرت فتوى بقتل الناس اللي في القصرين كم كانوا سيقتلون؟ عملية سوس هذه لو تمت في السوق لحد حسب رأيك قديش فيش موت من واحد؟ ما الذي يمنع حسب رأيك؟ أنت تمنع فيه؟ ما الذي يمنعه؟ هل أنت من تمنع؟ هل أنت عندك عامل حصار على بلاصة بشوة استغل فرصة قبلاصة أخرى؟ هذه المشكلة وين؟ أنت لم تضع استراتيجية ولم تفعلها، وحتى لما جوك ناس وخبراء وأنا واحد منهم وقدمنا لكم مشاريع لم تتبنوا. أني فقط انقضتك مرة وليتون لعدوك. بالعكس الذي ينقدك والذي يقولها في وجهك هو الذي عليك أن تحبه وعليك أن تقبل كلامه. لأن كنا نريد أن نأكل فتات المواد، لكننا فتات المواد كما أكل الكثيرون. فهذه الإشكالية رأى. الإشكالية أنك ذلك المشهد كان لا يجب أن لا يفرق العيون، لا يفارقهم. هنا المشكلة اللي مريض بها توا الدولة ومريض بها المجتمع التونسي هي النسيان، ومرض بها المجتمع العراقي فترة. يعني ما زلنا نتذكر اللي تقتل حتى اسمه ينسو، يصير عملية
نسيان نتعود ونتعود.
وهذه لعبة بانليزاسيون تسطيح وتفسيرات سقيمة وغباء وغفلة، ومسبة من المجتمع التونسي أصيب بعمل إيديولوجيا. يا أخي دعنا من أي مرجعيتك السياسية، ما هي أودي ثم بلادنا، رأي احنا مش نتكلم باسم السياسة، بلادنا رأي وطنك. رأوا الإرهابي الآن مدام لم يصدر له فتوى بقتل المواطن، لكن غدا يستطيع ويستطيع أن يضرب في كل مكان، دار وزير الداخلية وصل لها، أي دار مواطن آخر ما ممكن يوصلها. كل الناس صارت مهددة، مش تخويف هذا. احنا من قبل تو أنا تو شوف الناس كنت تكلم على الاستشراف، لما استشرفنا مسائل وهذا مدون وموثق، الاستشراف علم.
به خليك بعد شويه ترجع للاستشراف، جوست وقفه عن بيبليسيتي ونرجع شويه.
تفضل تفضل.
نظيف يقدم لكم حكايات نساء.
عسلي ما خالتي ورده، شبيك تحسب وتعاود في الفلوس؟
عندي برشا صابون للغسيل، ما بقى لي كان دينار.
زعما نلقى مسحوق بسومه؟
تلقى وعزمه فما يا خالتي ورده، نظيف بودينار جديد يوالي ميزانيتك.
نظيف بفضل تركيبته والتكنولوجيا الالمانيه يقضي نهائيا على البقايا على الكل، لنظافه لا مثيل لها.
نظيف ديما نظيف.
ملا نتلقاو في سوق مستير نهار 21 جوان، وكان فاتكم نجمو نتقابلو في سوق سوسة نهار 22، وإلا في سوق صار هلال نهار 24 جوان.
بوليتيكا بوليتيكا.
نرجع ونواصل المشوار مع ضيفنا الدكتور مازن الشريف، الخبير الاستراتيجي في الشؤون الأمنية والعسكرية والمختص في الاستشراف ومكافحة الإرهاب. أيوه الاستشراف.
شوف الاستشراف أول حاجة العالم العربي لم يستثمر في هذا العلم، والأستاذ اللي أعتقد أنه هو السابق في هذا العلم هو المفكر مرحوم مات منذ أيام قليلة المهدي المنجر في علم المستقبليات. طبعا الاستشراف فيه ثلاثة علوم أساسية: علم التوقع والمستقبليات والاستشراف. التوقع هو بناء قاعدة بيانات ويكون منحصر في زمن قريب وفي أحداث معينة، يعني أتوقع مثلا مباراة من سينتصر فيها، شبيه بنوع آخر من الذي يستخدم في القراءة الغيب، يعني القراءة الغيب القريب. ولكنه علم، يعني مش تنجيم، علم دقيق
ومبني على معطيات وظروف.
علم المستقبلات هو علم إدارة المستقبل، هو علم مهم جدا أنه يخص بناء مشاريع الدول. ولما نقرأ بروتوكولات حكماء صهيون نجد أنه مستقبلنا حدده الصهاينة من قبل 60 عام تالي. يعني مظاهر اللي تصير في شوارعنا الآن مخطط، تقرأ كتاب بروتوكولات حكماء صهيون تجد أنه يطبق بحذافيره. يعني هم يرسمون عن الإسرائيليين مثلا عندهم قدرة على الرسم من 50 إلى 150 سنة. نقول شو يدخلوا في غيب ربي؟ لا، هذه مشاريع، هذا علم
تخطيط،
علم تخطيط. الاستشراف هو بينهما، هي رؤية أشمل من التوقع وأقل من علم المستقبليات، هو أن تستشرف المسائل ضمن ربط النسيج الزمني، ثم هندسة زمني. يعني النسيج الزمني هو ترابط بين الماضي وأحداثه والحاضر وتفاعلاته، وسيؤدي ذلك إلى المستقبل. مثل تجربة كيماوية، مثل دواء هذا صنع متكون من كذا كذا، عنده تاريخ موجود في الجسم الآن، وسوف يقوم بتفاعلات كيماوية بعد نصف ساعة سيؤدي إلى كذا. فهذا هو علم الاستشراف، أن تدرس المعطيات التاريخية الروابط وأن تربطها بمعطيات الواقع وحيثياته وأن تتعمق فيها أكثر، ثم تعطي بعد ذلك نتيجة ذلك. طبعا احنا كيف نعطي النتيجة فقط؟ الذي يأتي مثلا ينظر إلى قطرة الماء يحتقرها، لكن لو يعرف كيف خلقها ربي وما تتكون كيماويا وكم تمخضت في الكون بعد الانفجار العظيم حتى تصل إلى خلاصة أنها ماء يشرب من الإنسان وليس ماء كربوني مثلا أو ماء مؤكسد، لا حار عقله. فهذا اللي خلى البعض الآن يستسهل استشرافه، وكثير صار يتكلموا عنه دون فهم أنه علم وأنه مرتبط بالعلوم الحربية والعسكرية، مرتبط بفنون الحرب بكتاب فن الحرب سون زو، بكتاب جورينو شول يموت مصاحي الحلقات الخمس إلى غير ذلك، وأنها منظومة تتعلق بأمرين، تتعلق بالقدرة العلمية وبالموهبة. ثم لازم ثم موهبة، ثم يعني هيك بصيرة، ثم فراسة. هو الاستشراف كالفراسة، الفراسة هي قراءة الملامح، والاستشراف هو تفرس ملامح الأحداث وقراءتها زمنيا فقط.
خليني نختم تو ونوجه لك بعض الأسئلة اللي وصلتنا بالتليفون أو عن طريق الإيميل أو حتى على الفيسبوك. فمشكون يسألك على أسباب التعاطي المزدوج سياسيا مع الإرهاب عند الأنظمة في الخليج والأحزاب ذات المرجعية الإخوانية أو السلفية أو الإسلام السياسي وما يسمى بالإسلام السياسي.
أنه ثم اضطراب، لأنه شوف المودودي أو سيد قطب مدرسة القطبية مثلا هي اتحدت مع السلفية الجهادية واتحدت مع الوهابي، خلاف انه احسن البنا كان صوفي مثلا المرجعيته صوفي. فثم كان ثم اختلاف داخلي، وطبعا المعطيات انه كانت تبنى كلها تحت الاضطهاد وتحت عوامل تفاعليه معينه فتره عبد الناصر وغيره. هذا كله خلى، وثم كما قلت لك ثم عوامل خارجيه تاثر، خلى الموقف متذبذب ومتمزق، وانه التنظيمات الاخوانيه فيها البعدان، يعني فيها البعد الذي يؤمن بالمجتمع المدني وبالحياه المدنيه الى غير ذلك، وفي البعد الثاني وهو اقوى انه ما عاش تحت الاضطهاد فتره طويله. فالبعض الذي يتبنى ذلك الفكر أو يميل إليه ويتعاطف معه يجد فيه مؤانسة، أو يجد فيه احتمالات أنه يدعمه انتخابيا، أو يجد فيه إلى غير ذلك، أو يجد فيه شوكة لأنه يخشى مازال عنده هكا الفوبيا متاع الخوف أنه هذا ما العلمانيين الكفار إلى غير ذلك، هذه رؤية موجودة. فهذه الرؤية جعلت الموقف يكون متساهلا مع هذا الأمر، حتى متواطئا أو داعما إلى غير ذلك، أو يغض الطرف. وثم بالنسبة لتلك الدول هي أرعبتها فوبيا الثورات. وثورة راشد ثورة تونسية هي كانت كارثة لإسرائيل والكثير من الأنظمة، لأنه الشعب أعزل لا يستطيع أن يغير طاغية زرعوه ووضعوا له كل إمكانيات البقاء، واضح. ويكرهوك في الثورة، فمن بعد تولي تتمنى ترجع للفترة القديمة، على الأقل كنت عايش في أمان، ما كانش بلادك ملوثة بهالطريقة، كنت نجم تتحرك أفضل، أفاقك أفضل، شفت اللعبة وين اللعبة النفسية. فهذه الدول طبعا عندما دعمت حركاتي تقوم بها من تحت تأثير الخوف والفوبيا، فلذلك ترتجل. اليوم يدعموا الإخوان في مصر يمولوهم، غدوة يحطوهم تنظيم إرهابي ويتسامحوا فك الفلوس مشيت مثالش، غدوة يدعموا داعش، قبلها كانوا داعمين المالكي، الآن صاروا تصير حرب. هذه هي نتاجة كما قلت لك على المفاعل متاع الخوف من هالثورات توصلهم إلى غذاء.
ماهر قال لك أنت ديما تقول إنه الإرهاب مازال ما مرش للمرحلة الخطيرة، وقتاش المرحلة هذه؟
شوف أنا طبعا بالدراسة متاعي قلت أنه التنظير تكفير تفجير، والتفجير فيه مراحل، منها الحريق اللي حكيت عليه من عميل التالي، واللي تم الحرائق وغيرها، خاطر في فن الحرب عن سنزول
الحرائق اللي قاعدين نشوفها
كثيرة. الحريق هو جزء من تدمير الدولة، يعني الحرائق والحرق والنار وغيره، ونيران وواضح مش لازم الناس ترجع شوية للتاريخ. المرحلة الأخطر هو الإرهاب الأسود أو الإرهاب الأعمى، وهذا تم في الجزائر. الإرهاب الأسود هو الذي يفتى فيه بقتل الجميع، لأنه شوفه الإرهاب كل الجرثومة تدخل الجسم، يضرب الأعصاب الخلايا الأساسية الأمن والجيش، يحاول يضرب بعض المواقع، أما جي وقت يصدر أمر أن يضرب الجميع، كل خلية غريبة عنك أقتله. وهنا إذا وصلنا لهذا المستوى معنا نجم يكونوا راكبين في كرهبة وينفذوا العملية، ولكن يتدربوا الفوشيك. الفوشيك حاجة سهلة تشرى في ساعة، إذا كان شدوك أنت عندك الفوشيك ما يصير لك شيء، عباد يشدوها بسلاح وجوج معة الحقوقيين أشبال حقوقيين بين ظفرين يخرجوه. أما يشدوك بالفوشيك ما عندك حتى مشكلة، قسم مجموعاتك، تعلم على سنكريزاسيون دو تون دو موفمون، معناها كيفاش تتحرك في نفس الوقت في أماكن مختلفة، راهو تدريبات حبس نفسنا باش ما كان واحد يقري فيه ويقوموا بها، ومع مدى ساعتين ولا مع 11 ومع كذا يتحركوا مع بعضهم. وأنا حتى عملت ساعتها فريق كامل في الجمهورية الكل، معناها عن طريق الإنترنت نراقبه، وكلمنا الدولة وكلمنا الواحد وما حتى حد ما انتبه. وهذاك علاش استخدموه في عملية القاصري؟ علاش احنا قلنا الكلام هذا؟ مش انه حورة، انه قبل حرب لبنان بثلاثة شهور تم، وقبل حرب الجزائر تم استخدامه، والإشارات الضوئية موجودة في الحروب القديمة، وحتى الهنود الحمر استخدموها في الدخان وغيره، وموجودة في الحروب الحديثة. اذا هذا تدريبات يترينوا يحضروا في رواحهم، لما يصدر انه الشعب التونسي كله او اي شعب كافر طول في العراق شنو يذبحوا في الشيعة. ارجعوا للتاريخ شوفوا معناها شنو صار ضد الشيعة مثلا في كربلاء وقت محمد بن عبد الوهاب، 3000 واحد فيه 3 سويع ذبحوا، المجد في تاريخ نجد، ارجعوا لكتاب ابن بشر شنو تكلموا كيك. فهنا ما نتمنوش يوصل الشيء هذا، وبالعكس انه تمنينا انه القراب من الفكر هذا، المرجعية الإخوانية والمرجعية السلفية، يقع التحاور معهم سياسيا من المرجعيات الأخرى المختلفة، ليس بالصد والسخرية والكراهية والنعوت السيئة، ولكن بالحوار الجيد، وأنه الجميع يتفق ويقرب الجميع. يعني تمنينا أنه الشباب السلفي كثير منه أكثر من يمشوا لداعش توا ينتموا للمرجعية السلفية، تمنينا منذ البداية وما زلنا نتمنوها أنه الشباب اللي ما زال ما انتقلش المرحلة التفجيرية والعنفية أن يقع الحوار معه، ويقع إدراجه في الحياة المدنية، ولا يقع النظر إليه بنظرة يعني سوئية، ويقع المشروع دولة كامل من أجل أن لا يحول، يحموه الدولة لازم تحمي أبنائها، سواء من أنه يغرق في البحر وهو ماشي لإيطاليا، ولا من أنه يمشي يقتل في سوريا. الدولة مسؤولة، مواقف الدبلوماسية التونسية مسؤولة عن ذلك.
على كل الحديث في مكافحة الإرهاب وفي ظاهرة الإرهاب كثير، وأكيد باش ترجع بحذايا إن شاء الله في حصة قادمة من بوليتيكا. شكرا لك دكتور مازن الشريف، الخبير الاستراتيجي في شؤون الأمنية والعسكرية والمختص في الاستشراف ومكافحة الإرهاب، دي مرحبا بك حذايا إن شاء الله.